أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في تحديد موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث، وقلنا يوجد احتمالان في كلمات السيد الخوئي رحمه الله. الاحتمال الأول هو أن الموضوع يتركب من الشك في عدد الركعات، زائدا عدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين. والاحتمال الثاني هو حفظ الأوليين وعدم وقوع الشك فيهما مع تعلق الشك بالأخيرتين. وتوجد تعليقات ثلاثة على هذين الاحتمالين، نذكر هذه التعليقات قبل الانتقال إلى الاحتمال الثالث. التعليق الأول هو أن الأثر الفقهي يختلف باختلاف هذين الاحتمالين في موضوع الحكم بالصلاة، الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر. فإنه سوف يأتي إن شاء الله في الصورة الثانية من صورتي هذه المسألة، المسألة الرابعة، وهي ما لو التفت المصلي إلى أنه شك بين الاثنتين والثلاث وشك في سبق شكه على إكمال الركعتين الأوليين بعد الصلاة. سوف يأتي في هذه الصورة أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يجعل هذه الصورة فرعين ويفصل في حكم هذين الفرعين. يقول في فرع نحكم بصحة الصلاة، وفي فرع نحكم بعدم الصحة. تفريق السيد الخوئي كما سوف يأتي له وجه على الاحتمال الثاني في موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر. إذا قلنا موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر هو حفظ الركعتين الأوليين، عدم وقوع الشك فيهما مع تعلق الشك بالأخيرتين، يكون لتفصيله بين الفرع الأول والفرع الثاني وجه. وأما إذا بنينا على أن الموضوع هو الاحتمال الأول، الموضوع هو الشك مع عدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين، فلن يكون لتفصيله وجه ظاهر، ونقول ظاهر احتراما لهذا العلم الكبير الذي صرف عمره الشريف في التدقيق والتأمل في فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حتى بلغ في الدقة الغاية في مقام التواضع في حضرة هؤلاء الكبار والأعاظم. ينبغي أن لا يكون الإنسان واثقا بنفسه في مخالفتهم كثيرة، وإنما ينبغي أن يقول إذا لم يجد وجها لم أجد وجها ظاهرا، ولا يقول لا يوجد وجه البت. فإن من المحتمل عقلائيا أن يكون لهذا العظيم الدقيق الذي بلغ الغاية في الدقة وجه، ولكن خفي علينا نحن المبتدئون الذين نحبو على أيادينا في طريق العلم. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أنه ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما: من شك في الأوليين أعاد. فما هو المقصود من هذا التعبير من شك في الأوليين أعاد؟ يوجد احتمالات، نستعرض هذه الاحتمالات مع قطع النظر عن وجاهة كل احتمال وعدم وجاهة ذلك الاحتمال، بقطع النظر عن انسجام الاحتمال مع ما يظهر من التركيب اللفظي للعبارة في نفسها أو ضمن السياق والقرائن الداخلية الموجودة في الرواية، بقطع النظر عن الانسجام من هذه الجهة وعدم الانسجام. الاحتمال الأول أن يكون المراد من تعلق الشك بالأوليين أن تكون الركعة الأولى والركعة الثانية طرفي الشك، أي أن يتردد الأمر بين أن تكون هذه الركعة هي الركعة الأولى أو هي الركعة الثانية. وعلى هذا الاحتمال إذا قلنا موضوع البناء على الأكثر هو الشك في الركعات مع نقيض تعلق الشك بالأوليين بهذا المعنى، سيكون موضوع الحكم بالصحة هو أن يشك المصلي في عدد الركعات، ولا يكون شكه مرددا بين الأولى والثانية، لأن موضوع الحكم بالبطلان تردد الشك بين الأولى والثانية. نأخذ عدم هذا الموضوع، نقول موضوع الحكم بالصحة الشك مع عدم كون ذلك الشك مرددا بين الأولى والثانية. وعلى هذا سوف نقول من شك بين الثانية والثالثة صلاته صحيحة حتى لو لم يكمل الركعتين الأوليين، كما لو أحرز الإتيان بركعة وهو الآن يشك هل ما في يده الركعة الثانية أو الركعة الثالثة. ولكن هذا الإطلاق والشمول في الحكم بالصحة يقيد بأدلة دلت على أنه يشترط في الحكم بصحة الصلاة إكمال الركعتين الأوليين، وأن يكون الشك بعد الانتهاء منهما. ففي صحيحة زرارة: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث، قال إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، المفهوم ما هو؟ إن دخله الشك قبل أن يدخل في الثالثة يحكم بالبطلان. في صحيحة زرارة الأخرى: من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. إذا حفظ الركعتين الأوليين وكان على يقين بأنه جاء بهما يحكم بصحة الصلاة، وإلا يجب عليه أن يعيد. هذا هو الاحتمال الأول. خلاصته: المقصود بالشك في الأوليين أن تكون الركعة الأولى والركعة الثانية طرفي الشك. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود وقوع الشك في الركعتين الأوليين، أي أن تكون الركعتان الأوليان ظرفا للشك، لا أن تكون الركعة الأولى والركعة الثانية طرفي الشك. إذا كان الشك واقع في الركعتين الأوليين كما لو كان شك بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة قبل إكمال الركعتين الأوليين يحكم بالبطلان. أما لو وقع الشك في الأخيرتين، أي لم تكن الركعتان الأوليان ظرفا للشك، فهنا يحكم بالصحة. وهذا الاحتمال يظهر من كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما قال: موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر هو الشك في عدد الركعات زائدا عدم سبق الشك في الأوليين. فقد استفيد الشرط الثاني أو الجزء الثاني من الموضوع عدم سبق الشك من صحيحة الوشاء: الإعادة في الركعتين الأوليين. فكأن السيد الخوئي يفهم من الإعادة في الركعتين الأوليين أي إذا كانت الركعتان الأوليان ظرفا للشك. أما إذا لم تكن الركعتان ظرفا، أي لم يسبق الشك إكمال الركعتين، فيحكم بالصحة. الاحتمال الثالث هو أن يكون المراد تردد الشك بين الركعتين الأوليين الأولى والثانية، أو أن يكون أحد طرفي الشك من الركعتين الأوليين، فيدخل الشك بين الأولى والثانية، ويدخل أيضا الشك بين الثالثة والثانية، باعتبار أن أحد طرفي هذا الشك الركعة الثانية والركعة الثانية من الأوليين. وعلى هذا الاحتمال سوف نحكم ببطلان الصلاة فيما إذا شك المصلي بين الثانية والثالثة مطلقا، سواء وقع الشك قبل الإكمال إكمال الركعتين الأوليين أو وقع بعد الإكمال. وهذا خلاف الفتوى. نعم، هذا الشمول في الحكم بالبطلان نقيده بأدلة دلت على أن الشك بين الثانية والثالثة إذا وقع بعد إكمال الركعتين الأوليين لا يكون مبطلا. مثلا في صحيحة زرارة السؤال كان عن الشك بين الاثنتين والثلاث، ولم يحكم الإمام بالبطلان مطلقا. رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث، السؤال عن الشك بين الاثنتين والثلاث، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة. هذا اللسان يقيد إطلاق الحكم بالبطلان فيما إذا كان أحد طرفي الشك من الركعتين الأوليين. نقول في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث، وإن كان أحد الطرفين الركعة الثانية وهي من الأوليين، مع ذلك نحكم بالصحة إذا كان الشك بعد إكمال الأوليين لهذا اللسان. واضح؟ هذا هو التعليق الثالث. التعليق الثالث، ما هو الاحتمال الأقرب من هذين الاحتمالين اللذين وردا في كلمات السيد الخوي؟ هل الأقرب أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث الشك في عدد الركعات زائدا عدم سبق الشك، أو لا الأقرب آخر تعلق الشك في الأخيرتين أو بالأخيرتين؟ أيهما الأقرب؟ في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين. الأمر الأول هو تذكير بما تقدم سابقا في بيان وجه الاحتمال الثاني في كلام السيد الخوي. الاحتمال الثاني ما هو؟ موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، حفظ الركعتين الأوليين، عدم وقوع الشك فيهما، وتعلق الشك بالأخيرتين. ما هو وجه هذا الاحتمال الذي ذكرناه أمس؟ الوجه هو أنه عندنا طائفتان من الروايات، طائفة تدل على بطلان الصلاة مطلقا عند الشك في عدد الركعات، صحيحة صفوان: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. والطائفة الثانية أفادت التفصيل: من شك في الأوليين أعاد، ومن شك في الأخيرتين صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد. مقتضى ضم الطائفة الثانية إلى الطائفة الأولى أن يقال موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر هو تعلق الشك بالأخيرتين، لأن هذا العنوان حكم الخاص فيه بالصحة فنخرجه من دليل العام. العام يقول الشك مطلقان يوجب البطلان سواء كان في الأوليين أو كان في الأخيرتين. الخاص قال أنا أفصل أقول إذا كان الشك في الأوليين الصلاة باطلة، العام صادق فيما قال، أما إذا كان الشك في الأخيرتين فأنا أحكم بالصح وأخالف العام، وهذا الخاص أقوى حجية من العام، يوجب إخراج موضوعه عن دليل العام. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أنه ينبغي أن يقال موضوع الحكم بالصحة إذا تعلق الشك بالأخيرتين. نأتي إلى الأمر الثاني. شيخنا الشهيدي حفظه الله قال هذا الوجه الذي سيق لإثبات الاحتمال الثاني أغفل طائفة من الروايات، ولو أخذ بالحسبان تلك الطائفة لاختلفت النتيجة، وصارت النتيجة هي أن الموضوع الاحتمال الأول الذي ذكره سيد الخوي، الشك زائدا عدم سابق الشك. ما هي تلك الطائفة التي أغفلها من ساق هذا الوجه لإثبات الاحتمال الثاني؟ يقول حفظه الله: تلك الطائفة هي الطائفة الأولى في دليل الاحتمال الأول، وهي ما دل على أن الشك في عدد الركعات مطلقاً محكوم بالصحة والبناء على الأكل. إذا أخذ بالحسبان يا شيخ علي هذه الطائفة ستتغير النتيجة وتكون في صالح الاحتمال الأول. نقرر كيفية تأثير دخول هذه الطائفة في تغيير النتيجة ببيان يختلف عن البيان الذي ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله. فإنه إذا أخذنا بالحسبان الطائفة الدالة على صحة الصلاة مطلقا عند الشك في عدد الركعات، سوف يكون عندنا عام وخاصان بينهما عموم وخصوص من وجه. أما العام فهو موثقة عمار: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلم فأتم ما ظننت أنك قد نقص. هذا هو الحكم، وهو يدل على صحة الصلاة مطلقا عند الشك في عدد الركعات. وأما الخاص الأول فهو صحيحة صفوان الدالة على بطلان الصلاة عند الشك في عدد الركعات، التي هي الطائفة الأولى من طائفتي وجه الاحتمال الثاني. هذه الطائفة لا تدل على البطلان مطلقا، هي أخص من موثقة عمار، هي تدل على البطلان إذا لم يغلب الوهم، إذا لم يحصل ظن. موثقة عمار مطلقا: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شكك فخذ بالأثر. شككت خذ بالأثر، حصل لك ظن ترجيح لأحد طرفي الشك أم لا، متى ما شكك فابني على الأكثر. بينما الطائفة التي تدل على البطلان صحيحة صفوان فصلت قالت: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. قالت: أنا أحكم بالبطلان إذا شككت ولم يغلب ظنك على طرف من طرفي أو أطراف الشك. نسبتها إلى موثقة عمار نسبة العموم والخصوص المطلق، تلك تدل على الصحة مطلقا، هذه تدل على الصحة على البطلان إذا لم يغلب الوهم. إذا قيدنا الموثقة بصحيحة صفوان سنقول النتيجة هي أن الشك لا يبطل إذا غلب الظن، ويبطل إذا لم يغلب الظن. هذا هو الخاص الأول يا شيخ علي. الخص الثاني ما هو؟ هو ما دل على التفصيل بين الشك في الأوليين والشك في الأخيرتين. مثلا صحيحة الوشاء، الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين. صحيح الزرارة، من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. مقتضى ضم هذا الخاص إلى موثقة عمار أن يقال هكذا، قال شيخ الشيء أن يقال حيث أن الخاص قال الشك في الأوليين يبطل، نأخذ عدم العنوان الوارد في الخاص وهو عدم الشك في الأوليين ونقيد به الموثقة، فيكون الموضوع الشك في عدد الركعات مع عدم سبق الشك في الأوليين لا يبطل الصلاة. لماذا قلنا النسبة بين الخاصين عموم وخصوص؟ من وجه، لأنه عندنا مورد يختلف فيه الخاصان، وهو ما لو شك في الأخيرتين ولم يغلب ظنه. هنا موثقة صفوان تحكم بالبطلان، لأنها تقول إذا شككت ولم يغلب الظن الصلاة باطلة. هنا شك لم يغلب الظن. بينما صحيحة الوشاء وصحيحة زرارة تحكم بالصحة، لأن الشك ليس في الأوليين. إذا قلنا يقع تعارض بين الخاصين، إذا قلنا هناك كلام لا يقع تعارض، نخصص العام بهذين الخاصين، لو وقع تعارض في هذا المورد يسقط الخاصان في هذا المورد، فلا يوجد عندنا ما يخرج هذا المورد عن إطلاق موثقة عمار القائل كل شك لا يبطل، فنحكم بالصحة في هذا المورد وهو الموافق لفتاوى الأعلام. إذن إذا أخذنا بالحسبان الطائفة الدالة على صحة الصلاة مطلقا، سوف نقول الروايات التي تقول الشك في الأوليين مبطل حيث أنها خاصة، فنأخذ عدم موضوعها في موضوع ذلك العام الذي أخذناه بالحسبان وهو الحكم بالصحة مطلقا، وتكون النتيجة شك مع عدم صدق الشك في الأوليين. فآخر هذه الطائفة يا شيخ علي له تأثير أو ليس له تأثير؟ له تأثير، جعل النتيجة موافقة للاحتمال الأول. هذا ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله. ولكن قد يقال لو كان عندنا فقط عام يقول كل شك في عدد الركعات لا يبطل، ثم ورد خاص يقول الشك في الأوليين مبطل، يمكن أن يقال حينئذ الظاهر العرفي هو أن الموضوع الشك زائدا عدم سبق الشك، لأن القاعدة العرفية في التخصيص أخذ عدم عنوان الخاص في موضوع العام. لو كان الموجود عندنا كل شك لا يبطل، الشك في الأوليين يبطل، لأمكن بقلب مطمئن أن يقال هذا السبب. ولكن الوارد عندنا عنوان تعلق الشاب بالأخيرتين في موضوع الحكم بالصحة صحيحة الوشاة، قالت الإعادة في الركعتين الأوليين ولم تسكت، بل قالت والسهو في الركعتين الأخيرتين. وصحيحة زرارة قالت ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، فهي أخذت الشك في الأخيرتين موضوع في الحكم بالصحة. ومع هذا من الصعب جدا أن يقول الفقيه نلغي عنوان الشك في الأخيرتين والسهو في الأخيرتين من موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، ونجعل الموضوع عدم سبق الشك في الأولي. هذا صعب مع تعبير الإمام بالشك في الأخيرتين في مقام بيان موضوع الحكم بالصحة. مثل هذا العنوان لا يمكن أن يلغى مع وروده في لسان المعصوم صلوات الله وسلامه. نعم لو لم يرد هذا التعبير فقط ورد تبطل الصلاة إذا كان الشك في الأولين، يمكن أن يقال حينئذ مقتضى القاعدة هو أن يؤخذ عدم هذا العنوان في موضوع العام الذي دل على صحة الصلاة مطلقا عند الشك في عدد الركعات. لكن الإمام لم يكتفي بتعبير تبطل الصلاة عند الشك في الأولين، بل قال وتصح الصلاة عند الشك في الأخيرتين، فهو عبر بهذا العنوان في مقام بيان موضوع الحكم بالصحة، ومع تعبيره يصعب إلغاء خصوصية هذا العنوان. فالذي يظهر أن الأقرب هو الاحتمال الثاني لورود عنوان الشك في الأخيرتين في لسان الأدلة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.